أنت أنا من مثل من أنت.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. هذه سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة لأهم الأخبار، نبدأها بالعناوين. سعيد جليلي يؤكد أن الولايات المتحدة أدركت عدم فاعلية كل إجراءاتها ضد الشعب الإيراني. صنعاء تؤكد وجود أطراف مستفيدة من العدوان على اليمن وتدفع إلى تفجير الوضع عسكريا وسياسيا. الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي تبدأ اليوم وسط ترقب لتداعياتها على الصعيد الدولي. إلى التفاصيل. قال ممثل قائد الثورة الإسلامية في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي إن أمريكا استخدمت كل الوسائل الممكنة لمواجهة الجمهورية الإسلامية وأدركت اليوم عدم فاعلية كل إجراءاتها ضد الشعب الإيراني. وأضاف جليلي أن الولايات المتحدة تسعى من خلال الضغوط القصوى على الشعب الإيراني تأجيج الخلافات والاحتجاجات الداخلية، وليس لدى اليوم وسيلة أخرى لمواجهة تقدم إيران. واعتبر جليلي أن واشنطن تعلم أن إيران وصلت إلى نقطة يمكنها تسريع مسيرة تقدمها وتطورها والبدء بإصلاح العيوب والأخطاء لكي تصبح دولة قوية ومقتدرة. ما زالت الهواجس الصهيونية من المسيرات الإيرانية على حالها في ظل انكشاف مدى تطورها ودقتها في إصابة الأهداف، ما فاقم من مخاوف الاحتلال من إمكانية استخدامها ضد الكيان ووصولها إلى حلفاء إيران في المنطقة. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قاله النائب الأسبق في البرلمان اللبناني الدكتور نزيه منصور.
بدأ الكيان الصهيوني على قدراته العسكرية المتمثلة في سلاحه الجوي الذي كان يذهب إلى أبعد مدى، وصل إلى أفريقيا، وصل إلى المغرب العربي وكذلك المشرق العربي تحصيل حاصل. وإذ بالمعادلة العسكرية تغير كل هذه المعادلات وبين قوى الوضع ما بين العرب وما بين الجمهورية الإسلامية والكيان الصهيوني. وإذ بالحرب الأوكرانية تبرز هذه القدرات المتفوقة للجمهورية الإسلامية، تملك الجمهورية الإسلامية هذه القدرات، وخير دليل على ذلك كما ورد في التقرير أن اليمنيين استعملوا هذه الطائرات. حدث المراقب الصهيوني خاصة من كان يخدم في الكيان الصهيوني على المستوى العسكري يلاحظ من خلال ما يشهده على الواقع البشري أن والهجرات العكسية التي بدأ يعيشها الكيان الصهيوني، هذا يؤشر ويؤكد أن الكيان الصهيوني يعيش في حالة من القلق، خاصة عندما أعلن أن هذا الكيان مؤقت. فكيف بهذا المستوطن الذي أتى من مختلف أصقاع العالم أن يعني كان موعودا بجنة على الأرض وإذ به يعيش حالة من الخوف المستمر والدائم، وهو في سياراته المدنية أو ذهابه إلى عمله أو شيء. يعتقد الصهاينة أن بانتخاب اليمين المتطرف يعني أثبت أن أيضا معظم يعني الفلسطينيين عفوا الصهاينة هم إلى جانب اليمين المتطرف بانتخابهم لنتنياهو، وهذا سوف يذهب بالكيان الصهيوني إلى حالة من الخطر والقلق الأكثر والأبعد أكثر، خاصة أنه رفع الصوت عاليا في المواجهة مع الفلسطينيين ومحور المقاومة.
أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أن وضع الهدنة اليوم هو كالقنبلة الموقوتة، معتبرا أن الدور الأمريكي في مسألة الهدنة خبيث وخطر وهو من لا يريد أن تتجدد. وأضاف المشاط: نحن أمام أطراف مستفيدة من العدوان وهي التي تدفع إلى تفجير الوضع عسكريا وسياسيا، مشيرا إلى أن مشاورات الهدنة كانت وصلت إلى مستوى تفاهم جيد إلى أن وصل المبعوث الأمريكي للمنطقة وأفشل هذه الجهود. ولفت المشاط إلى أن حالة لا سلم ولا حرب هي نتيجة المستجدات الأخيرة ووصول بعض أطراف دول العدوان إلى قناعة بأنها خاسرة. أعلن سفير وممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن الاجتماعات المتتالية لمجلس الأمن الدولي حول الأسلحة الكيميائية السورية رغم تعاون دمشق الكامل بهذا الصدد تعزز شبهة التسييس. وقال إيرواني إن تسييس مقتضيات معاهدة الأسلحة الكيميائية واستغلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لأغراض سياسية يهددان مصداقية هذه المنظمة. وأشار إيرواني إلى أن سوريا تقدم تقريرا شهريا للمدير العام للمنظمة، كما أنها امتثلت لمتطلبات معاهدة الأسلحة الكيميائية وتتعاون بشكل بناء مع المنظمة، وهذا يستحق التقدير. تعيش محافظة الحسكة بسوريا تصعيدا مستمرا واعتداءات على الأهالي تنفذها مجموعات قسد المدعومة من القوات الأمريكية. وجاءت الاعتداءات هذه المرة من خلال ارتفاع وتيرة التهديدات لما تبقى من المدارس الحكومية التي تتبع مناهج وزارة التربية السورية. المزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
تعيش محافظة الحسكة تصعيدا مستمرا من قبل مجموعات قسد المدعومة أمريكيا من خلال تعدياتها المتكررة بحق الأهالي، وهذه المرة من خلال ارتفاع وتيرة التهديد لما تبقى من مدارس حكومية تتبع مناهج وزارة التربية السورية.
طبعا إغلاق بعض المدارس أدى إلى اكتظاظ في بعض الصفوف. نحن في مديرية التربية بالحسكة قمنا بجهود جبارة، وعلى سبيل المثال هذا المكان حولناه من مخزن إلى مكان تعليمي. طبعا السبب هو قلة في عدد المدارس. طبعا احنا مدارسنا تعتمد على منهاج المتعارف عليه، منهاج الجمهورية العربية السورية. هذا المنهاج يوضع وفق أسس معينة بحيث يعتبر الطالب هو المعلم الصغير أو هو الباحث. قلة المدارس أثرت علينا كثيرا، وجود طلاب بأعداد كبيرة في الصفوف تمنعنا من ممارسة تلك الطرق أو التعليم بتلك الطرق المتعارف عليها.
جهود حكومية حثيثة لاستيعاب أعداد الطلاب الضخمة التي تصل من مناطق متفرقة من المحافظة للمدارس التي تقع ضمن مناطق سيطرة الحكومة السورية هاربا من المناهج التي تفرضها مجموعات قسد المبنية على الفكر الانفصالي والعرقي والطائفي.
طبعا نتيجة أغلاق المدارس من قبل الإدارة الذاتية حدث عندنا اكتظاظ وكثافة عددية في الشعب الصفية الواحدة، أدت إلى صعوبات كثيرة ألا وهي الفقد التعليمي وكثافة العدد في الشعب الصفية الواحدة. هاي أكبر عقبة بوجه التعليم في ظل هذه الظروف. في ظل هذه الظروف قامت مديرية التربية بجهود مضنية وجهود جبارة لافتتاح مراكز مدارس بشكل عام لاستيعاب التلاميذ، من ضمنها الدوام نصفي، دوام صباحي ومسائي، بالإضافة لفئة بي. ليس هذا المركز الوحيد، هناك 4 مراكز لاستيعاب الأعداد الوافدة والكثيفة.
إغلاق للمدارس والمعاهد الحكومية بقوة سلاح والاستيلاء على أكثر من 2000 مدرسة حتى الآن أبرز ما تعمل عليه قسد لتكريد المنطقة من خلال التعليم وفرض مصطلحاتها ومناهجها.
تسعى ما تسمى بالإدارة الذاتية من خلال فرضها لمناهج مغايرة لوزارة التربية والتعليم الحكومية لإبقاء المنطقة تحت دائرة مظلمة لمحاربة جيل بالكامل.
وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة تحقيقية في حادث مقتل مواطن أمريكي في بغداد. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بتشكيل لجنة تحقيقية من أجهزة الوزارة التخصصية والجهات الأمنية الأخرى للتحقيق في ملابسات حادث مقتل مواطن أمريكي في العاصمة بغداد. وكان مصدر أمني أفاد بمقتل شخص أمريكي الجنسية خلال هجوم مسلح وسط العاصمة. شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة دهم واعتقالات بالضفة الغربية والقدس طالت مجموعة من الشبان الفلسطينيين. وقالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت شبان خلال مداهمة المخيم لمخيم بلاطة بنابلس ومخيم شعفاط شرق القدس، مؤكدة تصدي كتيبة بلاطة التابعة لسرايا القدس للقوات الصهيونية. ودارت اشتباكات عنيفة في عدة محاور من المخيم. في سياق متصل، اقتحم العشرات من المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية داخل باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال. تبدأ اليوم الثلاثاء في الولايات المتحدة الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي في استحقاق يمكن أن يغرق الأحد الرئاسي لجو بايدن، وأن يضعف الدعم الغربي لأوكرانيا، وأن يفتح المجال أمام احتمال عودة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى السلطة. ووصف بايدن مجموعة ماغا الداعمة لسلفه دونالد ترامب بأنها واحدة من أكثر المجموعات الظلامية في البلاد، ولا تمثل الآباء المؤسسين للحزب الجمهوري حسب تعبيره. من جهته، اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إدارة بايدن بالفشل، وقال مخاطبا أنصاره ضمن فعالية انتخابية في دايتون بولاية أوهايو أن إدارة بايدن حولت البلاد إلى دولة بوليسية. أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن بلاده لن تدعم جهود الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا بالأموال التي تم جمعها بصورة مشتركة. كما أكدت هنغاريا بعد موافقة المجلس الأوروبي على إطلاق مهمة تدريبية عالية المستوى لتدريب القوات الأوكرانية في وقت سابق، وأنها لن تشارك في هذه المهمة. وتعد هنغاريا واحدة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تعارض سياسة العقوبات ضد روسيا، وترى أنها مضرة بأوروبا أكثر مما هي مضرة بموسكو. على صعيد آخر، أعلنت كييف أنها تسلمت من الولايات المتحدة وإسبانيا والنرويج أنظمة دفاع جوي جديدة لمواجهة العمليات الروسية. المزيد في سياق التقرير التالي.
فيما لا تزال المعارك تستعر في إقليم دونيتسك شرقية أوكرانيا، ويتم التأهب لأخرى في مقاطعة خيرسون جنوبية البلاد، أعلنت كييف أنها تسلمت من الولايات المتحدة وإسبانيا والنرويج أنظمة دفاع جوي جديدة لمواجهة العمليات الروسية. واعتبر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزينكوف أن وصول الدفعة الأولى من أنظمة الدفاع الجوي ناسامز وأسبيد إلى بلاده ستعزز قدرات الجيش الأوكراني في الحرب التي يخوضها مع روسيا. الإعلان الأوكراني عن تسلم أسلحة جديدة جاء بعد ساعات قليلة من إبلاغ رئيسة المفوضيات الأوروبية أورسولا فون دير ليان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنها ستناقش خلال هذا الأسبوع خطة لدعم أوكرانيا قيمتها 18 مليار يورو. وقال بيان المفوضية الأوروبية إن هذه الحزمة المالية الكبيرة من الاتحاد الأوروبي تصل إلى 1.5 مليار يورو شهريا، معتبرا أنها ستساهم بشكل كبير في تغطية احتياجات التمويل الأوكرانية لعام 2023. وزارة الدفاع الهولندية من جانبها قالت إن هولندا إلى جانب الولايات المتحدة وجمهورية تشيك ستزود أوكرانيا بمعدات عسكرية ثقيلة، بما في ذلك 90 دبابة حديثة كجزء من حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 120 مليون يورو. هذا الدعم المتلاحق أكدته كذلك وسبقته زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان غير المعلنة إلى كييف، وفي حين دعا بعض الجمهوريين إلى تقليص المساعدات الأمريكية لكييف إذا نجحوا في السيطرة على الكونغرس الأمريكي، صرح سوليفان أن دعم بلاده لأوكرانيا سيظل ثابتا بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في 8 تشرين الجاري.
قال زعماء محليون إن مسلحين في نيجيريا خطفوا ما لا يقل عن 80 شخصا وقتلوا 11 آخرين في هجمات منفصلة بشمال غربي البلاد. يأتي ذلك في أحدث هجمات العصابات المسلحة التي تستهدف القرى والمدارس والطرق السريعة. وولاية زنفارة من أشد المناطق تضررا من انتشار العصابات المسلحة التي تمارس الخطف من أجل الحصول على فدا، ما يزيد من انعدام الأمن قبل الانتخابات الرئاسية في فبراير المقبل. إلى العناوين من جديد. سعيد جليلي يؤكد أن الولايات المتحدة أدركت عدم فعالية كل إجراءاتها ضد الشعب الإيراني. صنعاء تؤكد وجود أطراف مستفيدة من العدوان على اليمن وتدفع إلى تفجير الوضع عسكريا وسياسيا. الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي تبدأ اليوم وسط ترقب لتداعياتها على الصعيد الدولي. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net وتواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. نحن بانتظاركم. أحبتي، بعد الاستعراض في الساعة 9:18 تقدم لحضراتكم دواوين الولاء، عند 9:32 واحة الأسرة، درر البلاغة تقدم لحضراتكم عند 9:48، وفي الساعة 10 تماما قسم الأخبار يأتيكم بنشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. على الهواء مباشرة في الساعة 10:12 تستمعون ل المنتدى الإذاعي، أما في الساعة 11 تماما نشرة إخبارية مفصلة أخرى مع مجموعة من التقارير. إيران اليوم عند 11:10، في الساعة 11:42 تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم، نستقبل بها أذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع في الساعة 11:48. نهج الحياة عند 11:59، وفي الساعة 12:18 الإسلام والنصارى. شكرا لكم مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. أيها الأفاضل، في الفصل السادس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، وتحت عنوان أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام. تناول سماحته الانحرافات التي تعرضت لها الأمة الإسلامية بعد وفاة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يرد على سؤال مهم، وهو لماذا لم يعلن الإمام الحسين عليه السلام ثورته في زمن معاوية بن أبي سفيان؟ تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
لو أراد الإمام الحسين عليه السلام الثورة في عصر معاوية لدفن نداؤه، وذلك لأن وضع الحكم في زمن معاوية وسياساته كانت بشكل لا يمكن للناس فيه سماع قول الحق. لذلك فإن الإمام الحسين عليه السلام لم يقل شيئا طيلة السنوات العشر التي كان فيها إماماً في زمن معاوية، لم يفعل شيئا، لم يقدم ولم يثر، لأن الظروف لم تكن مواتية. الإمام الحسن عليه السلام كان قبله ولم يثر لأن الظروف لم تكن مواتية أيضا. لا أن الإمام الحسن عليه السلام لم يكن أهلا لذلك، فلا فرق بين الإمام الحسن عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام، ولا بين الإمام الحسين عليه السلام والإمام السجاد عليه السلام، ولا بين الإمام الحسين عليه السلام والإمام علي النقي عليه السلام أو الإمام الحسن العسكري عليه السلام. طبعا منزلة الإمام الحسين عليه السلام الذي أدى هذا الجهاد أرفع من الذين لم يؤدوه، لكنهم سواء في منصب الإمامة. ولو وقع في عصر أي منهم هذا الأمر لثار ذلك الإمام ونال تلك المنزلة. فالإمام الحسين عليه السلام واجه مثل هذا الانحراف، والظروف كانت مواتية، فلا محيص للإمام عليه السلام من تأدية هذا التكليف، فلم يبقى هناك أي عذر. لهذا فعندما قال له عبد الله بن جعفر ومحمد بن الحنفية وعبد الله بن عباس الذين كانوا من العلماء والعارفين بأحكام الدين ولم يكونوا من عامة الناس، إن تحركك فيه خطر فلا تذهب، أرادوا أن يقولوا إن التكليف قد سقط عنك لوجود الخطر، لكنهم لم يدركوا أن هذا التكليف ليس بالتكليف الذي يسقط بوجود الخطر، لأن مثل هذا التكليف فيه خطر دوما، فهل يمكن لإنسان أن يثور ضد سلطة مقتدرة في الظاهر ولا يواجه خطرا؟ إن العمل الذي جرى في زمن الإمام الحسين عليه السلام كانت نسخته المصغرة في عصر إمامنا الخميني قدس سره. غاية الأمر أنه هناك انتهى إلى الشهادة وهنا انتهى إلى الحكم، فهما أمر واحد ولا فرق بينهما. فقد كان هدف الإمام الحسين عليه السلام وهدف إمامنا الجليل واحدة، وهذا الأمر يشكل أساس معارف الإمام الحسين عليه السلام، وإن المعارف الحسينية تمثل قسما عظيما من معارف الشيعة، فهذا أصل مهم وهو نفسه من أركان الإسلام. فالهدف كان عبارة عن إرجاع الإسلام والمجتمع الإسلامي إلى الصراط المستقيم والخط الصحيح. ففي أي زمان؟ في الوقت الذي تبدل الطريق وانحرف المسلمون نتيجة جهل وظلم واستبداد وخيانة بعض القوم. بالطبع يمر التاريخ بمراحل مختلفة، فأحيانا تكون الظروف مواتية وأحيانا لا تكون. في زمن الإمام الحسين عليه السلام كانت الظروف مواتية، وكذلك في زمننا، فأقدم الإمام على نفس العمل. كان الهدف واحدة، غاية الأمر عندما يكون الإنسان متجها نحو هذا الهدف ويريد الثورة على الحكومة ومركز الباطل من أجل إرجاع الإسلام والمجتمع والنظام الإسلامي إلى موقعه الصحيح، تارة يصل إلى الحكومة وتارة لا يصل إلى الحكومة بل يصل إلى الشهادة. أفلا يكون في هذه الحالة واجبا؟ لو وصل إلى الشهادة لكان واجبا أيضا. ولا يعني في هذه الحالة أنه لا يكون مفيدا، فلا فرق هنا إذن. فهذا القيام وهذا التحرك مفيد في كلا الحالتين، سواء وصل إلى الشهادة أم وصل إلى الحكومة. غاية الأمر أن لكل منهما نوعا خاصا من الفوائد، ويجب القيام به والتحرك نحوه. وهذا هو العمل الذي قام به الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام. غاية الأمر أن الإمام الحسين عليه السلام هو أول من قام بهذا التحرك، ولم يقم به أحد قبله، لأنه في زمن النبي وأمير المؤمنين ما كانت مثل هذه الأرضية والانحراف موجودين، أو إذا كان هناك انحراف في بعض الموارد فلم تكن الأرضية مناسبة ولا المقتضي موجودا للثورة. ولقد وجد كلا الأمرين في زمن الإمام الحسين عليه السلام، وكان هذا هو أساس القضية في مورد نهضته عليه السلام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه. واشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، اللهم صل عليه، الله الله، اللهم صل على محمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل أعلى لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي، الله الله، اللهم صل على محمد وآل أحمد.
إذاعة طهران تقدم
واحة الأسرة. فضاء اجتماعي جميل وروضة معلوماتية نافعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة وبركات.
نحييكم أجمل تحية ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم المنوع واحة الأسرة، فأهلا بكم مع فقراته المختارة.
أعزائي المستمعين، أصبح العزوف عن الزواج ظاهرة خطيرة باتت تهدد الكيان الاجتماعي للكثير من البلدان الإسلامية، لما لها من نتائج سلبية على التماسك الاجتماعي والأسري. ويبدو أن تعقيدات الحياة المعاصرة والنمط الغربي المستوردة في مجتمعاتنا الإسلامية كان له أكبر الأثر على بروز هذه الظاهرة الآخذة في التصاعد والانتشار يوما بعد يوم.
ومن أكثر أسباب العزوف عن الزواج هو التكاليف الضخمة التي تطلب من الشاب كالمهر الكبير وحفلة الزواج والإسراف غير المبرر، وكذلك البحث غير المجدي عن زوجة المستقبل، حيث يبحث كثير من الشباب عن زوجة تتمتع بكل مواصفات الكمال، فيشترطون أن تكون الزوجة رائعة الجمال وتتخلق بكل الأخلاق الحميدة، أو أن تكون حائزة على درجة رفيعة من العلم.
السبب الآخر في العزوف هو تكوين فكرة سيئة عن الزواج، حيث يرى بعض الشباب الزواج عبارة عن كتلة من الهموم والمشاكل والصعاب نتيجة مخالطة الشاب في بداية حياته بأشخاص فشلوا في حياتهم الزوجية أو عاشوا في جو مشحون بالمشاكل. كل هذه الأسباب وغيرها عزيزي المستمع تجعل الشاب أو الشابة يعزف أو يعزفان عن الزواج. فعلى الأبوين تجاوز هذه العقبات ومحوها من الوجود حتى يسهل على الشباب تكوين أسر تقوم على أساس التفاهم والمحبة بين الطرفين. حكم وأمثال.
أوصى حكيم ولده فقال: يا بني، للكلام وقع الحسام، إن قلت كلامك فزنه ولا تزعج به صديقا أو مؤنسا، إن قابلت صديقك فحييه وأجمل له في الكلام، فكم صديق صادق قابلته ونلت صداقته بعذب كلامك ولسانك. أحبب الصدوق ولا تصدق الكذوب، احفظ الود لمن يحفظ الود لك.
إن لقيت المسيء في الطريق بادره بالتحية والسلام، واردع الظالم واتبع الحكيم في تعاليمه وتمسك بها، اتخذ سيرة الصالحين قدوة فتنير بها طريق الحياة، احفظ الكلام المنزل وبدد به دياجير القلق وظلمات اليأس، اجعل مرضاة الله نصب عينيك، ولا تكن في قول الحق كذوبا ولا في إصدار أحكامك عجولا، واتق الله وأطعه في كل ما يرضيه، تعش حياة سعيدة في الدنيا والآخرة.
اسم ومعنى. نعيمة، مؤنث نعيم، وهو السرور وحسن الحال وهناءة العيش. نقول هذه الفتاة نعمة عين أهلها، أي قرة عينهم، والنعم اليد البيضاء الصالحة، ونعيم الله ونعمته ما يعطينا من رزق وهبات. فالاسم يحمل معنى اليد التي تدخل السرور إلى قلب أهلها، لأنها هبة وعطية من عطايا الله.
حوراء اسم مؤنث ويعني المرأة الواسعة العينين التي يكون سواد عينيها واسعا. عبلة أيضا اسم مؤنث ومعناه المرأة الممتلئة والكثيرة اللحم. أدب الواحة.
أخي رب البيت وأختي ربة البيت، من الواجب الملقى على عاتق الوالدين أن يعلموا أولادهم لغتهم الأم، وخاصة الذين يعيشون في البلدان غير العربية، لأنها لغة القرآن أولا، وثانيا لغة مليار مسلم، بالإضافة إلى أنها اللغة الخامسة في العالم. وفي نفس الوقت يتعلم لغتين، وكل لغة تعتبر بمثابة إنسان، فما أحلاها إذا كانت لغة الإسلام. وقد أجاد شاعرنا حينما قال:
لغتي فهل تدري عرائسها التي تبدو فيزهو وجهها الفتان، عربية لا شك أن بيانها عذب ويحلو بحرها الملآن، أم اللغات بلاغة وتألقا منها يشع النور والبرهان، أنسابها محمودة ورجالها معروفة معابها إنسان، ملكت من الشرف الرفيع صدارة وتطلعت لعلوها الأكوان. لغة الكتاب عزيزة ومنيعة، ما نالها بغي ولا عدوان.
خدمت بنابغة العقول على المدى، وتسابقت في ساحها الفرسان. حوت المعارف والعلوم ولم تزل في كل فن ما لها شطان. خير اللغات لقد أتيتك هائما، ويهزني في حبك الإيمان. أهواك في نثر وفي شعر معا، ومن المحبة عزة وكيان. أهواك في الخط الجميل براعة، في لوحة قد زانها الإتقان. أهواك في نطق الحروف صحيحة، نبراتها في مسمع ألحان.
عزيزتي الأم، تعرفي على فائدة الخضار والفواكه. للخس فوائد كثيرة، منها تقوية البصر والأعصاب لغناه بالفيتامينات، كما أنه يحمي من الإصابة بالإمساك لاحتوائه على الألياف السلولوزية، كما يعد مهدئا للأعصاب ويفيد في تقوية الشعر وتنشيط المخ، لأنه غني جدا بالحديد والمغنيسيوم، ويساعد أيضا في تكوين خلايا الدم الحمراء، ولذلك فهو ذو فائدة مميزة للأشخاص الذين يفقدون كمية كبيرة من الدم في العمليات الجراحية.
مع العلم أن أوراق الخس أكثر فائدة من عروقه، والأفضل عدم استخدام السكين في تقطيعه، لأن ذلك يفقده الكثير من مادة الحديد الموجودة فيه. وأخيرا فإنه يساعد على شفاء بعض الأمراض، كما أنه مسكن ومنعش وملين، ويوصف للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد والأمراض العصبية والأرق.
طبق الواحة.
عزيزتي الأم، في هذه الحلقة نقدم لك طبقا شهيا آخر، هو معكرونة بالصلصة البيضاء والدجاج.
المقادير: دجاجة واحدة مسلوقة، ربع رزمة معكرونة أي 150 غراما، كوب من الجبن المبروش، 3 أكواب ونصف من الصلصة البيضاء. والمقادير المطلوبة لعمل كوب من الصلصة هو 4 ملاعق طعام من الزبد، 4 ملاعق طعام من الدقيق، ربع ملعقة صغيرة من الملح، كوب حليب، قليل من البهارات. طريقة عمل الصلصة: يذوب الزبد فوق نار هادئة، ثم تضاف إليه سائر المقادير ما عدا الحليب. يسخن المزيج حتى تظهر الفقاعات على سطحه، يرفع عن النار ويضاف إليه كوب الحليب تدريجيا مع التحريك المتواصل. يعاد المزيج إلى النار حتى يتكاثف لمدة دقيقة أو دقيقتين.
والآن مع طريقة عمل المعكرونة. بعد أن حضرنا الصلصة، نضيف إليها الجبن المبروش بعد أن ترفع عن النار مباشرة وتحرك جيدا. تسلق المعكرونة، وفي هذه الأثناء يقطع لحم الدجاج إلى قطع متوسطة الحجم. يوضع ثلث كمية المعكرونة المسلوقة في قعر صينية مدهونة بالزبدة،
ثم ينثر كمية لحم الدجاج فوق المعكرونة، ويغطى لحم الدجاج بنصف كمية الصلصة البيضاء. تعاد هذه العملية بالترتيب، ويغطى الخليط أخيرا ببقية الصلصة البيضاء. توضع الصينية في فرن ساخن لمدة 20 دقيقة وتؤكل ساخنة. هذه الكمية تكفي لخمسة أشخاص. ويبقى للبسمة مكان.
أيقظت الأم ابنتها لتذهب إلى مدرستها، فردت الابنة: لن أذهب إلى المدرسة اليوم يا أمي. الأم: ولماذا؟ فأجابت البنت: لأنني حلمت أنني ساعدتك في الغسيل، والآن أحس بإرهاق شديد من شدة تعبي في مساعدتك.
سيداتي وسادتي، وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج واحة الأسرة.
شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. من حكم أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: من اشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات. صدق مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. كلمة قصيرة بمعاني كبيرة: من اشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات. بعد الشهوات هذه هي كل المشاكل، منين تجي؟ هي كل مشاكلنا أصلاً، كل مشاكلنا منين؟ احنا مشاكلنا منين اجت؟ من الشهوات. من خالف اهواء فاق الملائكة في عبوديته. شوف ليش؟ لان انت عندك خيارات، ما مجبر، انت اختاريت طريق الهداية والعبادة باختيارك. فاما يكون الانسان بهذه الصفة يتباهى، كما عندنا بالروايات أن الله سبحانه وتعالى يتباهى بعبيده، ذول اللي يعبدون صدق، ها مو بس حكي، بعبيده أمام الملائكة. من اشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات. بالحكي كل احنا نريد الجنة، ماك واحد الآن تسأله بالحياة تقول له ترى اكو جنة ونار، يقول لك أنا أريد الجنة ما أريد العذاب. زين طريق الجنة هذا، من اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات. خو ما واحد يقول أريد الجنة وأربعة وعشرين ساعة تلقيه بطريق المحرمات بطريق الشهوات. هي كل مشاكلنا منين؟ من هذه. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله شي يقول؟ شي يقول؟ يقول أخاف على أمتي ثلاثا، أنا ترى أخاف على هذه الأمة من ثلاث أشياء. شنو هذه الأشياء الثلاثة؟ اسمع، ضلالة الأهواء. ضلالة الأهواء، كل إنسان في بعض الحالات تجي أفكار بالحياة بالمجتمعات، تجي بعض هاي الأهواء. شنو الأهواء؟ كل إنسان يحب الزعامة، كل إنسان يحب القيادة، كل إنسان يحب أن يتميز عن الآخرين، ولكن مرة يتميز عن الآخرين بمقدمات صحيحة، ومرة لا، يظل يكذب يدجل على الناس، هذه كارثة. فأنا أخاف على أمتي من ضلالة الأهواء. شايفين الآن مجتمعاتنا هاي الفرق وهاي الأمور اللي تطلع عنا يومية شكل، هاي واحدة منها. احنا عندنا مراجع، وعندنا حوزة علمية، وعندنا مرجعية دينية ومراجع معروفين، ذول الخط المستقيم، ذول اللي ساروا على خط محمد وآل محمد. أخاف على أمتي ثلاث: واحد ضلالة الأهواء، وبعد واتباع الشهوات في البطون والفروج. اي هاي المصيبة، هاي المصيبة ان ذن هنا، هي المصيبة هم هنا. اكو منهم ما يفكر هذا المال من حلال من حرام، بيشبهة ما بيشبهة، وخصوصا اذا خلال عناوين. والانسان هم والعياذ بالله في بعض الحالات يغوي الشيطان. لا والله، شنو يغوي الشيطان؟ أصلا بعض الحالات هو شيطان يغوي الشيطان. شنو الشيطان يتعلم من عده؟ يخلي له عناوين لهذه الأموال، هذا عنوان مثلا هدية، شايفين؟ وهيك هدية شنو؟ هذا مجبر مسكين، الله يريد يخلص معاملته، يريد يخلص شغلته، هدية هديتي يا شاي، راح قطعهن من رزقه ورزق عياله واجه حتى يخلص شغلته. بس شي يسوي؟ مجبور. خو ما يقول لا يا رشوة، يقول لا يا هدية. لو تسأله وانت قاعد وياها على صفحة، كون ما يسمع هذا اللي طيته الهدية اللي سميته هدية، تسأل هذا اللي طيت، قل له صديق هاي هدية؟ والله يحلف لك بالدين واليمين يقول لك هاي مو هدية، أنا مجبر عليها، شو أسوي؟ ورد أخلص شغلتي. وهذا هم يأخذها ويأكلها ويوكلها لعياله. واتباع الشهوات في البطون والفروج والعياذ بالله. بعض الناس ما عندهم ضوابط، ما عندهم ضوابط، ما يلتزم. وبعد والثالثة والغفلة بعد المعرفة. أكو واحد الآن ما عرف حلال وحرام شنو، خصوصا بعد هاي الفضائيات والمنابر والمجالس وهذه الأصوات اللي بحت، حقيقة بحت صيح الليل والنهار. أكو واحد اليوم يقول أنا هذا والله ما عرف حلال لو حرام؟ أكو واحد اليوم يقول والله ما سمعت بها؟ لا والله، كل شي سمعنا وكل شي عرفنا، بس الغفلة بعض الحالات يغفل الإنسان والغفلة بعد المعرفة. لأن ثلاثة يخاف النبي على أمته من هذه الأمور الثلاثة: ضلالة الأهواء، وهذه الفرق الأشكال والأنواع اللي جاءتك يومية شكل، واتباع الشهوات في البطون والفروج بعد، والغفلة بعد المعرفة. إذن اللي يشتاق إلى الجنة اللي يريد الجنة، هاي حكم أمير المؤمنين، هذه اللي يشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات، يترك الشهوات. يقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: من كان أكثر هم نيل الشهوات نزع من قلبه حلاوة الإيمان. إذا 24 ساعة ما عنده شغل وعمل بس يفكر بهذه المحرمات. واجعلنا، شوف في دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه: واجعلنا من الذين اشتغلوا بالذكر عن الشهوات. زين العابدين يقول اجعلنا من الذين اشتغلوا بالذكر عن الشهوات. فهذه واحدة من أهم، مو من أهم الحكم، لا والله كل الحكم، كل حكم أمير المؤمنين أمة أهل البيت مهمة، بس هذه الحكمة تطبيقاتها كثيرة، كل احنا مخاطبين بيها، كل واحد عدى مكان عمل، عدى محل، عدى وظيفة، عدى كذا عدى كذا، الناس تراجع، وهذه الشهوات هم بابها مفتوح. من كان أكثر هم نيل الشهوات كما يقول النبي صلى الله عليه وآله نزع من قلبه حلاوة الإيمان، تنزع حلاوة الإيمان من قلب هذا. اللهم بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين أن يجعلنا من أولئك، ويجعلنا وإياكم طبعا من أولئك الذين اشتاقوا إلى الجنة وسلوا عن الشهوات. والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد نذير الحسني في برنامج درر البلاغة.
أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. لك شكر يا رب السماء يلي تزيد الشاكرين، لو عمري كله أختمه في سجدة واحدة ما تبين. لجلك حياتي مقدمة يا ربي بين الساجدين، كل لحظة مني نادمة ضاعت بلا سجدة حنين. روح التذلل والخشوع بالخشية تجاف الضلوع، روح التذلل والخشوع بالخشية تجاف الضلوع. يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب، أنا الحقير اللي جحد كل